أيها الأخوة،
مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبلها.
قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الحدود. الحدود جمع حد، والحد المانع الذي يفصل بين شيئين. سميت الحدود حدودا لأنها تمنع من مواقعة ما جعلت عقوبة على فعله. فالسارق إذا علم أنه ستقطع يده ترك السرقة، والزاني إذا علم أنه يرجم ويجلد ويغرب سنة على حسب حاله ترك الزنا، وهكذا. تطلق الحدود على محارم الله تبارك وتعالى، وقد جاء في الحديث: لا يضرب فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله تبارك وتعالى. والحدود في الاصطلاح عقوبات مقدرة شرعا، سميت بذلك لمنعها من ارتكاب الفواحش، أو لأن الله تبارك وتعالى حدها وقدرها، فلا يزاد عليها ولا ينقص منها، وهي ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع العلماء في الجملة، ويقتضيها القياس الصحيح، فهي جزاء لمن تهكه العاصي من محارم الله تبارك وتعالى. كانت الحدود في صدر الإسلام بالغرامات، ثم نسخت الحدود المشهورة عندهم في الجنايات المقدرة بما نص عليه، فنسخ ما كان قبل بالحدود المشهورة التي نص عليها. وللحدود حكم جليلة ومعان سامية وأهداف كريمة، فينبغي إقامة الحدود لداعي التأديب والتطهير والمعالجة، لا لغرض التشفي والانتقام، من أجل أن تحصل البركة وتعم المصلحة. فالحدود نعمة من نعم الله تبارك وتعالى على خلقه، هي للمحدود طهرة عن إثم المعصية، وهي كفارة عن عقاب المعصية التي أتى بها في الآخرة، وهي له ولغيره رادعة وزاجرة عن الوقوع في المعاصي، وهي مانعة وحاجزة من انتشار الشرور والفساد في الأرض. فالحدود زواجر وجوابر، لأن العلماء اختلفوا في الحدود هل هي زواجر، يعني شرعت من أجل زجر الناس عن الوقوع في مثل تلك الآثام فهي زواجر، أو هي جوابر بمعنى أنها تجبر المحدود وتطهره من الإثم لما لحقه من الوقوع فيما حرم الله. والصواب عند أهل العلم أن الحدود زواجر وجوابر، هي تزجر الناس عن مخالفة أمر الله تبارك وتعالى، وهي جوابر تجبر من وقع فيها، هي أمان وضمان لجماهير المسلمين على دمائهم وأعراضهم وأموالهم. بإقامة الحدود يصلح الكون وتعمر الأرض ويسود الهدوء والسكون، وتتم النعمة بانقماع أهل الشر والفساد. وبترك الحدود عياذا بالله ينتشر الشر ويكثر الفساد، فيحصل من الفضائح والقبائح ما معه يكون بطن الأرض خيرا من ظهرها. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الصحيح عند النسائي وابن ماجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حد يقام في الأرض خير من أن تمطر 40 يوما. فالحدود من حكمة الله ورحمته، وقد جعل الله تبارك وتعالى لتلك الحدود من أجل أن تنفذ جعل لها ضوابط وشروطا. ففي السرقة لا قطع إلا بالثبوت التام وانتفاء الشبهة وتمام شروط القطع. في الزنا لا بد عند الشهادة من 4 من الرجال العدول يشهدون بصريح وقوع الفاحشة، أو يعترف الزاني بلا إكراه ويبقى على اعترافه حتى يقام عليه الحد. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بدرء الحدود بالشبهات، لتكون توبة العبد بينه وبين ربه تبارك وتعالى، والله غفور رحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قدم ناس من عكل أو عرينة فاجتووا المدينة، فأمر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح، وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها، فانطلقوا. فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا النعم، فجاء الخبر في أول النهار فبعث في آثاره، فلما ارتفع النهار جيء بهم فأمر بهم، فقطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، وسمرت أعينهم، وتركوا في الحرة يستسقون فلا يسقون. قال أبو قلابة: فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. موضوع الحديث في بيان حد الحرابة في حد المحاربين، وعكل قبيلة عدنانية، وعرينة بطن من بجيلة، اجتووا من الجوى، وهو داء في الجوف، وهذا المرض هو الاستسقاء. أصابهم مرض لعدم توافق طبيعتهم مع طبيعة مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، فكرهوا البقاء فيها. أكرمهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأمر لهم بلقاح، وهي ذوات الألبان من الإبل، فلما أمرهم بذلك بأن يشربوا من أبوال الإبل وألبانها صحوا، فكان الجزاء قتل الراعي الذي يرعى للنبي صلى الله عليه وآله وسلم إبل الصدقة، واستاقوا النعم فسرقوا، سرقوا سرقة بالإكراه فقتلوا الراعي، وسرقوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. جاء الخبر في أول النهار، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم في آثارهم، أي أرسل وراءهم خيلا ورجالا، فجاء بهم فأمر بهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف لأنهم حاربوا الله ورسوله وارتدوا عن الإسلام، وسمرت أعينهم، أي كحلوا بالمسامير المحمات حتى سالت أعينهم جزاء لهم على ما فعلوه بالراعي، وتركوا في الحرة، والحرة أرض مرتفعة فعلوها حجارة سود، يستسقون يطلبون السقيا من الماء فلا يسقون، كفروا بالله ورسوله وكفروا النعمة، لأنه أمر لهم بلقاح، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يشربوا من أبوال الإبل ومن ألبانها، فكفروا بالله تبارك وتعالى ورسوله وارتدوا بعد إسلامهم وكفروا النعمة، فقد أمر لهم بالهنيء الطيب، فإذا لابد أن يعاملوا بهذه المعاملة، فتركوا في الحرة يستسقون يطلبون السقيا من الماء، وكان قد أمر لهم قبل باللبن الهنيء المريء فلا يسقون، فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذا من كلام أبي قلابة، والراوي هو أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه، فهذا الكلام من كلام أبي قلابة رحمه الله تعالى. سرق وقاتل وكفروا بعد إيمانه وحاربوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. جاء نفر من قبيلة عكل وعرينة فأسلموا وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم، ثم استوخموا المدينة لأن جوها لم يناسبهم فمرضوا، فأمر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بإبل ذات لبن يقال إنها 15، وأمرهم أن يشربوا من ألبانها وأبوالها ففعلوا، فلما صحوا قتلوا الراعي وسمروا عينيه وجعلوا الشوك في لسانه، ثم استاقوا الإبل، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم في آثارهم فأتي بهم وأمر بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، وتركوا من دون حسم، وسمرت أعينهم، وتركوا في الحرة يستسقون فلا يسقون حتى ماتوا. ونزل فيهم الآية التي في سورة المائدة، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. كانت القبائل تقدم على النبي صلى الله عليه وسلم للمبايعة أو لبعض الشؤون، هؤلاء قادموا فأسلموا ثم ارتدوا. يؤخذ من هذا أنه ينبغي للإمام أن ينظر في مصالح هؤلاء القادمين وأن يأمر لهم بما يناسب حالهم وصلاح أبدانهم. في الحديث دليل على طهارة بول ما يؤكل لحمه، وهو مذهب مالك وأحمد. المعروف عن الإبل أنها لا تستعمل النجاسة، لكن قد يوجد في البقر أن بعضها تأكل ما كان من النجاسات اليابسة، قد يكون هذا في البقر دون الإبل. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يطوف على البعير، فهذا يدل على طهارة بوله وروثه، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم في مرابض الغنم، وهذا دال على طهارة ما يتخلف عنها، فالقول الصحيح أن أبوال الإبل وأروثها وكذلك البقر ما لم تكن جلالة وهي التي تقع على النجاسة، وكذلك الغنم أبوالها وأروثها من مأكول اللحم الذي مر ذكره طاهرة، كلها طاهرة. يؤخذ من الحديث مشروعية المثلة في القصاص، فالنهي عن المثلة محمول على ما إذا لم تكن على سبيل المكافأة، أما إن كانت على سبيل المكافأة فهي جائزة. وقد تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر برضخ رأس اليهودي الذي رضخ رأس الجارية ليأخذ أوضاحها ما كان معها من حلي الفضة، فالنهي عن المثلة إنما هو منصب على ما إذا كانت بغير مكافأة، أما إذا كان القاتل مثل بالمقتول فإنه يجوز أن يمثل به، لقوله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. إذا فعل الإمام بالمحاربين وأهل الفساد شيئا من العقوبات المنفرة فذلك لا يعد من عدم الرحمة، بل يعد رحمة من أجل أن يرتدع من يهوون الفساد عن فسادهم. وقد عاملهم النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ما عاملوا به الراعي، فقد سملوا عينيه ووضعوا الشوك ورزوه في لسانه وقتلوه واستاقوا النعم، فعاملهم النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ما عملوا. جاءت عقوبة المحاربين في هذا الحديث على وفق الآية التي في المائدة. يختار الإمام من العقوبة المذكورة في الآية أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، فأوفي أصح الأقوال في هذه الآية للتخيير، فيختار الإمام ما يراه مناسبا لحالهم وما يكون به الردع لأمثالهم. وقال بعض أهل العلم إن أوفي الآية للتقسيم، فعقوبة من قتل القتل، وعقوبة من أخاف الآمنين قطع الأيدي والأرجل إذا هو جمع بين أخذ المال والإخافة. يؤخذ من الحديث أن المرتد بالحرابة يقتل بدون استتابة فلا يستتاب، ويؤخذ منه قتل الجماعة بالواحد، لأن المأثور أنهم كانوا ثمانية وهم قتلوا الراعي وهو واحد، فقتلهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم جماعة بواحد. قتل الجماعة بواحد سواء قتلوه غيلة أو حرابة، قال به الشافعي ومالك وجماعة، وخالف في ذلك أبو حنيف. من حصلت منهم الحرابة فلا بد أن يثبت عليهم ذلك إما باعتراف أو ببينة. أما الذين في الحديث فالحكم ثابت عليهم لقتلهم الراعي وأخذهم الإبل، فقد جيء بهم وقد استاقوا النعم، فقتلوا الراعي واستاقوا النعم، فهذا دليل. مناسبة نوع العقوبة لنوع الذنب واضح جدا في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا. سقاهم النبي صلى الله عليه وسلم بأمره لهم بالإبل أن يشربوا لبنها، فلما قتلوا الراعي وأخذوا الإبل أمر بهم بعد قطع أيديهم وأرجلهم أن يلقوا في الحرة يستسقون فلا يسقون، جزاء لهم على ذنبهم. وهكذا كل من كفر الإحسان يعاقبه الله على ذلك عقوبة يكون بها عبرة لغيره. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعافينا أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما أنهما قالا إن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أنشدك الله إلا ما قضيت بيننا بكتاب الله، فقال الخصم الآخر وهو أفقه منه نعم فاقض بيننا بكتاب الله وأذن لي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل، قال إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته وإني أخبرت أن على ابن الرجم، فافتديت منه بمئة شاة ووليدة، فسألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مئة وتغريب عام وأن على امرأة هذا الرجم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، الوليدة والغنم رد عليك وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام، واغد يا أنيس لرجل من أسلم إلى امرأة هذا إن اعترفت فارجمها، قال فغدا عليها فاعترفت فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت. العسيف الأجير موضوع الحديث في حد الزنا في حق البكر والثيب. الأعراب جمع أعرابي وهم أهل البادية، وفقههم في الغالب ضعيف وقليل. قال أنشدك الله أي أسألك به، رافعا نشيدي أي صوتي، إلا قضيت بيننا أي حكمت بيننا بكتاب الله أي بما شرع الله تبارك وتعالى في كتابه وعلى لسانك فيما أوحى إليك. فقال الخصم الآخر وهو أفقه منه، قوله وهو أفقه مأخوذ من قرينة الحال، إذ إن استئذانه وسبره للقضية يدل على فقهه وكان أفقه منه. قال له النبي صلى الله عليه وسلم قل، فأمره أن يتكلم بعد الاستئذان. قال إن ابني كان عسيفا على هذا أي أجيرا، سمي الأجير عسيفا لأنه يعسف أي يجبر على العمل الذي استؤجر فيه، فزنى بامرأته. الفاء هنا للسببية أي أنه بالتقارب الحاصل بين العسيف وامرأة الرجل أدى ذلك إلى زناه بها. وإني أخبرت أن على ابن الرجل، فافتديت منه بمئة شاة ووليدة، والوليدة الأمة، فسألت أهل العلم يريد الذين قرأوا القرآن وجالسوا الرسول صلى الله عليه وسلم وعرفوا الأحكام الشرعية. قال تعالى عن المنافقين حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم، ماذا قال آنفا؟ قوله صلى الله عليه وسلم تغريب عام بأن يغرب الزاني إلى بلد يكون فيها غريبا، والذي نفسي بيده هذا قسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأقضين بينكما بكتاب الله، وصف جزم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأنه هو كتاب الله تبارك وتعالى. الوليدة والغنم رد عليك أي مردودة عليك، وعلى ابنك جلد مئة يعني يجلد مئة جلدة، وتغريب عام أي سنة. واغد يا أنيس يعني اذهب في الغدو إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها أي فإن أقرت بالزنا فارجمها، الرجم الشرعي حتى تموت. فغدا عليها فاعترفت فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت. كان رجل أجيرا عند آخر فزنى بامرأته، لعل ذلك قد اشتهر وسارت به بعض الشائعات، فلما سمع بطرف الخبر أن على كل زان الرجم، لأنه لم يكن يعلم ابنه بكر ولكن قيل عليه الرجل، فافتدى من زوج المرأة بمئة شاة ووليدة، ولعله سأل من هم أخص بالأحكام الشرعية من أهل العلم، فأخبروه أن الرجم على المرأة لكونها محصنة، وأما ابنه فليس عليه رجم، وإنما هو الجلد مئة مع التغريب عام، فمن أجل ذلك ذهب والد الزاني إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكي يقضي فيه بكتاب الله تبارك وتعالى. بدأ زوج المرأة المزني بها فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم الحكم بينهما بكتاب الله، وطلب الآخر وهو والد الزاني، وأدى القصة إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما وقعت، وقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، فأخبره أن المئة من الشياه والوليدة كل ذلك مردود على صاحبه، وأن على ابنه جلد مئة وتغريب عام، وأمر أنيسا أن يذهب إلى المرأة المزني بها ليسألها عن صحة ما قذفت به، فسألها فاعترفت، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمها إذ كانت محصنة. عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود هو أبو عبد الله الهذلي المدني التابعي الفقيه، روى عن أبيه وعائشة وغيرهما اتفقوا على توثيقه وأمانته وجلالته وكثرة علمه وفقهه وحديثه وصلاحه. مات سنة 98 وروى له الجماعة، وهو ابن أخي عبد الله بن مسعود، فجده عتبة ابن مسعود وهو أخو عبد الله بن مسعود. يؤخذ من هذا الحديث أمور، منها جواز قول الرجل أنشدك بالله أو أنشدك الله كقول القائل أسألك بالله، إلا قضيت بيننا بكتاب الله. ويؤخذ منه أن القضاء بكتاب الله والمطلب المفضل لكل مسلم، هل المراد بكتاب الله القرآن أو المراد به الأحكام الشرعية التي أنزلها الله على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وامتن عليه بذلك في قوله ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها؟ الظاهر أن المراد بذلك الشرع المأخوذ من الكتاب والسنة، فالرجم ليس في الكتاب، وقد قضى به النبي صلى الله عليه وسلم على المرأة مع إخباره صلى الله عليه وآله وسلم أنه سيقضي بينهما بكتاب الله، ومع ذلك فالرجم إنما ثبت بالسنة لم يثبت بالقرآن. يؤخذ من قوله فقال الخصم الآخر وهو أفقه أن الحكم بالقرائن مأخوذ به ومتفق عليه، لأن كثيرا من أهل الأهواء والبدع من الحزبيين يزعمون أن ذلك إنما هو تدخل في السرائر ولا يلتفتون إلى القرائن. إذا كان قد قال الراوي وهو أفقه أخذا بالقرائن، فما هي القرينة التي أخذ منها ذلك؟ لماذا قال وهو لم يتكلم بعد وهو أفقه؟ إنما دلت قرينة التأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لما طلب الإذن في الكلام، إنما دل ذلك على فقه الرسول صلى الله عليه وسلم قد أمره أن يقول حتى يبين ويفصح عن الحقيقة. في الحديث بيان لفضل الصحابة رضي الله عنهم، وإن كان في بعضهم بعض الجفاء كما حدث عندما جاء الرجل يقول أنشدك الله يا رسول الله إلا ما قضيت بيننا بكتاب الله تبارك وتعالى، ولكنهم عدول رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. قال الرجل في دعواه أو في بيانه إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته، يؤخذ منه جواز إيجار الإنسان نفسه وأن ذلك يجوز له شرعا، فزنى بامرأته الفاء للسببية، بسبب ذلك زنى بالمرأة من هو عسيف عنده، فيؤخذ من هذا أن الاختلاط موجب لحدوث مثل هذا المنكر، وأنه لا يخلى بين المرأة ومن ليس لها بمحرم، كما وقعت امرأة وكانت حرة شريفة وقعت في الفاحشة فقيل لها كيف هذا، يعني ما الذي أدى إلى مثل هذا والحرة تموت ولا تأكل بثدييها؟ فقيل كيف هذا، فقالت قرب الوساد وطول السهاد، أنها زنت مع عبد لها. فقيل كيف هذا وهي حرة شريفة، فقالت طول السهاد وقرب الوساد، فلا يخلى بين المرأة ومن ليس لها بمحرم. الواجب على المسلمين أن الرجل إذا استأجر أجيرا ما فالواجب على صاحب البيت أن لا يتيح للأجير الفرصة في الاختلاط بالنساء، فهذا من مشكلات هذا العصر كما هو معلوم، عند كثير من الناس يتساهلون في التحصن أو التحصين من مثل هذه الأمور، وأنتج عن ذلك مواقعة ما حرم الله تبارك وتعالى. فأخذ من قوله وأن على ابن الرجل، أن الأخبار الشرعية قد تنقل بنوع قصور، وإذا كان هذا قد حدث في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم فما تقول في زمن غيره صلى الله عليه وآله وسلم، يعني هذا الأمر وقع على هذا النحو ولم يعلم الحكم على الوجه الصحيح، وقالوا إن على ابنه وكان بكرا الرجم، وليس كذلك، إنما الرجم على المحصن، فوقع قصور في نقل الحكم الشرعي حتى في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكيف بزمان من بعده؟ معنى ذلك أن هذا الخبر دل على أن الرجم على كل زان وليس بصحيح، ففهموا ذلك، يعني من كان معاصرا لتلك القصة ففهم أن الرجم يكون لكل زان، وإنما الرجم على الزان المحصن. يؤخذ من قوله فافتديت منه بمئة شاة ووليدة، هذا يقال له عند كثير من الناس ما يسمى بالعيب، فيؤخذ فيه مقابل مالي، هذا المقابل غير صحيح، فرد عليه المال والوليدة صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأقام حكم الله تبارك وتعالى. الوليدة والغنم رد عليه أن ما أخذ بمثل هذا السبب يكون باطلا، لأنه يراد منه إسقاط الحد الشرعي وهذا لا يجوز، وأنه قد عوض زوج المرأة عن العرض بالمال، والتعويض عن العرض بالمال غير جائز في الشرع، وإنما تؤخذ الأعراض والاعتداء عليها بالحدود الموضوعة لذلك، يعني زنى بالمرأة ويقول له أفدي ابني منك بهذا المال الأعراض لا يعالج الوقوع فيها بهذا النحو، وإنما تعالج بحكم الله تبارك وتعالى. فسألت أهل العلم وأخبروني، يؤخذ منه أنه في كل مجتمع يوجد أهل علم، قد يكون هذا العلم علما على الحقيقة أو يكون علما يخالف الكتاب والسنة. فسألت أهل العلم، وهذا في مواجهة النبي وفي خطاب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، سألت أهل العلم يعني من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في كثير من المجتمعات كما هو معلوم يدعي أناس العلم وليسوا من أهله، هذا واقع، بل دل عليه الحديث في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما لما قال: حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضل. لابد أن ينصب الناس الرؤوس إما بحق وإما بباطل، إما بعلم وإما بجهل، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، لابد لهم من رؤوس، فسئلوا فأفتوا بغير علم وهم جهال فضلوا وأضلوا. والعلم كما هو معروف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بفهم أصحابه رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان، ما العلم نصبة للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فلان. لكون أهل العلم قد أخبروه أنه ليس على ابنه رجم، كأنه لما ذكر ذلك يعرض بالرجوع فيما بذل، وقد رد النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليه ما بذله فداء. قول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، يؤخذ منه الحلف على الأمر الذي يعتقده العبد في نفسه واثقا منه، والنبي صلى الله عليه وسلم حلف أن قضاءه هذا هو قضاء بكتاب الله رب العالمين. الوليدة والغنم رد عليه، فما أخذ في مقابل الحدود من المال فهو باطل، فيكون محرما على باذله بذله ومحرم على آخذه أخذه، فلا يجوز أن يبذل ولا يجوز أن يؤخذ. يؤخذ من قوله: وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام، يؤخذ منه جلد البكر 100 جلدة في موضع واحد، وأن الجلد لا بد أن يكون فيه إيلام وإيجاع، لقول الله تبارك وتعالى: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. وقد بين أهل العلم صفة الصوت الذي يضرب به، وبينوا طريقة ضرب المحدود بالصوت، وأن الضارب لا يرفع يده متحفزا ولا يضرب ضربا رخوا لا يوجع، وإنما يصل بيده قابضا على صوته إلى مستوى كتفه ثم يضربه ضربا، يكون ضربا موجعا مع الإيلام. هذا إذا كان الزاني بكرا ليس بمحصن، أما إذا كان محصنا فالرجع. فيؤخذ من هذا الحديث وغيره أن من حد الزاني ومن تكملة الحد له أن يغرب عاما، أن يغرب في بلد بعيد عن بلده. أخذ بذلك الجمهور وخالف فيه أبو حنيفة، وقوله مردود لأنه مخالف للنص فلا يعول عليه ولا يلتفت إليه. استشكل تغريب المرأة الزانية لأنه قد يؤدي إلى الوقوع في زنا آخر، إن غرب معها وليها فالعقوبة على الولي بغير ذنب، والله تبارك وتعالى لا يشرع شرعا إلا وهو حق وعدل. وتغريب المرأة الزانية مع وليها قد يكون سببه التساهل في حفظ النساء عن التعرض لما يجلب العار والإثم. وذهب كثير من أهل العلم إلى أن التغريب إنما يكون للرجل وأن المرأة لا تغرب. يصح أن يكون التغريب في سجن يقع في بلد بعيد عن بلد المرأة الزانية، هذه الجريمة جريمة الزنا، العقوبة التي جعلها الله تبارك وتعالى على الزاني المحصن ليست في أي عقوبة، لأن الدواعي قد تكون محفزة للوقوع في تلك الفاحشة وفيها ما فيها مما يغضب الله تبارك وتعالى. فالزنا من أفحش الفحش إن لم يكن أفحشة، فكانت عقوبة الزاني المحصن هذه العقوبة. وعند كثير من أهل العلم وهو الصواب أنه يجلد 100 جلدة ثم يرجم، فيجمع عليه الأمرين، والرجم لو تصوره متصور ما تطلعت نفسه لريبة أبدا، أن ينصب في الساحة ثم يتحلق الناس حوله ومعهم حجارتهم ثم يقذفونه من كل جانب بتلك الحجارة حتى يموت. هي عقوبة ليس كمثلها عقوبة في دين الإسلام العظيم، وهذا لأنه كفر نعمة الله تبارك وتعالى عليه وقع على الحرمات. فأمر الزنا أمر عظيم، ومع ذلك فقد جاءت المدنية الغربية بالاستهانة بالفروج والأعراض، فلم يعد هنالك من نكير على مثل هذا الأمر الكبير، وإنما صار الناس كالحيوانات، بل هذا يكون شتما للحيوانات، لأن الحيوان لا يقضي شهوته إلا من أجل بقاء النوع، فإذا حملت أنثاه لا يقربها بعد حتى تضع، فالشهوة في الحيوان من أجل بقاء النوع، وأما في الإنسان فليس الأمر كذلك. فطهر الله تبارك وتعالى المجتمع المسلم من الفواحش تطهيرا، وذلك كله إذا أقيمت الحدود وطبق الشرع، فإنها يؤدي إلى النظافة والطهارة ظاهرا وباطنا في مجتمع المسلمين، وهذا يؤدي إلى الاحتياط بعد، بحيث إن الإنسان لا يتساهل، لأن الإنسان ربما لم يعد الاختلاط شيئا ويركن إلى إيمانه وهو موجود، أي ذلك الاختلاط في كل مكان إلا في الأماكن التي رحمها الله رب العالمين، حتى في المساجد صار الأمر على الاختلاط وصار التساهل واقعا، فالرجل يجلس بين النسوة أو أمامهن يعلمهن القرآن بزعمه، يرينه كفاحا ويراهم كذلك، وتقع أمور. فإذا استحضر الإنسان العقوبة فإنه يكون أبعد ما يكون عن التوسل إلى الوقوع في المحرم، وإنما يسد الذرائع سدا. وأما عند أمن العقوبة فإن الإنسان يسيء الأدب، لأن من أمن العقوبة أساء الأدب، من أمن العقوبة أساء الأدب. أما إذا كان الأمر بهذه الصورة، إذا زنى وكان بكرا يجلد ويشهد عذابه طائفة من المؤمنين يرونه، ليقع الزجر عن الفاحشة في المجتمع، فالحد زاجر وجابر، ثم يضرب ويغرب عن وطنه عاما. وأما إذا كان محصنا فالجلد ثم الرجم، تصوره من أفظع ما يكون، لأن الجريمة عظيمة ولأن الدواعي إليها قائمة، وإذا انحلت المجتمعات استجلبت سخط الله تبارك وتعالى ونقمته، أن يصير الناس هكذا بلا ضابط ولا رابط في تصريف الشهوات، فهذا مؤد إلى انحلال عرى الدين من المجتمع، وإلى حلول النقمة على الزانين والزناة. وإذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد استوجبوا عذاب الله تبارك وتعالى، فلا يستغربن أحد هذه العقوبة، فهي العدل كله، هي الرحمة كلها، ثم إنها لا تكون واقعة إلا بالإقرار بالاعتراف أو بالبينة، ولم تثبت قط بشهادة الشهود، لم تثبت هذه الجريمة ويطبق الحد قط في تاريخ الإسلام بشهادة الشهود، إذ اشترط الشرع 4 شهود يكونون عدولا، ويخلو القاضي بكل على حدة ويسأله عن تفاصيل المسألة جزئيا، وأن يكون ذلك منه في ذلك منها كما يكون الميل في المكحلة كما هو معروف، فإذا شهد بذلك أتى بغيره ليسأله ثم رد الأول، فإن اختلف الكلام فحد القذف، فيقذفون حينئذ، يجلدون لكل واحد 80 جلدة ويسمى فاسقا ولا تقبل له شهادة. هذا الدين العظيم لو أسعد الله تبارك وتعالى أمة بتطبيقه كما أنزله الله تبارك وتعالى فهي أسعد الأمم، وهي خيرها، وهي أطهرها، يحمي الله تبارك وتعالى فيه الناس من خواطر السوء فضلا عن مواقعته. فنسأل الله أن يهيئ للمسلمين أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية، ويقضى فيه بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يؤخذ من الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يرسل لكل قوم رجلا منهم، أن الحمية عند العرب تجعل ذلك غير مقبول إذا كان من قبيلة أخرى، وليس هذا من السياسات الشرعية، فالناس يخضعون غالبا لرؤسائهم وذوي الشرف والسيادة فيهم. ويؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم: فإن اعترفت فارجمها، أن الاعتراف يكون مرة واحدة، وبها قال جماهير أهل العلم. وقال بعضهم إن الاعتراف لا بد أن يكون 4 مرات، وهذا قول الحنفية والحنابل. أما إذا سألها فاعترفت مرة واحدة وأقرت فهذا يكفي، هذا عند جماهير أهل العلم. وأما الأحناف والحنابلة فقالوا لا بد أن تشهد 4 مرات. الزاني المحصن كما في حالة المرأة، وكذلك في شأن ماعز والغامدية، وكما في اليهوديين، الشائع أنه يرجم ولا يجلد. حديث عبادة رضي الله عنه: البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. أخذ به علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فجلد يوم الخميس ورجم يوم الجمعة. وأخذ بحديث عبادة رضي الله عنه بعض أهل العلم أن الزاني المحصد يجلد 100 جلدة ثم يرجم بعده، كما فعل ذلك علي رضي الله عنه، فجلد يوم الخميس ورجم يوم الجمعة رضي الله تبارك وتعالى عنه عن الصحابة أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما قال: سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الأمة إذا زنت ولم تحصن، قال: إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير. قال ابن شهاب: ولا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة، والضفير الحبل. وموضوع الحديث في إقامة الحد على الأمة إذا زنت لم تحصن. الإحصان يطلق على أمور، على التزويج وعلى الحرية وعلى العفة، والمراد به هنا الحرية. إذا زنت فاجلدوها جلد الحد، ثم إن زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير، والضفير الحبل، ولو بحبل من شعر كما في الرواية الأخرى. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم سيد الأمة إذا زنت وتبين زناها أن يجلدها نصف جلد الحرة، والتنصيف يقتضي أن تجلد الأمة 50 جلدة، وهذا الأمر خاص بأسياد العبيد والإماء. فإن لم تتب وعاودت الزنا وجب بيعها ولو بقيمة دنيئة كحبل من شعر. ففي الحديث أن إقامة الحد على الأمة إذا زنت وكذلك العبد إذا زنى يكون عليه من قبل سيده، وإلى هذا ذهب جمهور أهل العلم، ومنعت ذلك الحنفية، وقول الجمهور أصح. في الحديث أن إقامة الحدود على الأحرار واجب على ولي الأمر إذا تبين موجب الحد بإقرار أو ببينة، وأما فيما يتعلق بالأمة والعبد فإقامة الحد من قبل سيده أو سيدها. في الحديث أن الزنا عيب في الرقيق يرد به ويضع من قيمته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فبيعوها ولو بحبل من شعر. من عاود الزنا بعدما أقيم عليه الحد فإنه يعاود عليه الحد مرة أخرى: إن زنت فجلدوها، فإن زنت فجلدوها. وهذا دليل على أن معاودة الزنا موجب لمعاودة الحد. إذا زنت ولم تحصن المراد لم تتحرر، لأنها إذا زنت بعد التحرر وعاودت الزنا بعد إحصانها بالتزويج وجب رجمها لا جلدها. يؤخذ منه وجوب الإخبار بالعيب، لأن قوله ولو بضفير يدل على أن الواجب على البائع أن يخبر بعيبها، وإذا أخبر بعيبها تدنت قيمتها. يؤخذ من الحديث أن إقامة الحد لازمة، سواء كان ذلك على الأحرار أو على العبيد. قوله تعالى: فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، المراد بالمحصنات في الآية المحررات، والمقصود بالتنصيف ما يتعلق بالجلد، لأن الرجم لا يتنصف، وإنما المقصود بالحد في التنصيف هو الجلد، فهو الذي يمكن أن يتنصف. فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، هذا يتعلق بالجلد لا بالرجم. ويؤخذ من الحديث أن المملوك لا يرجم، ويؤخذ منه أن المملوك لا يغرب، لأن في تغريبه تضييعا لحق سيده عليه. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه، فقال: يا رسول الله، إني زنيت. فأعرض عنه فتنحى تلقاء وجهه، فقال: يا رسول الله، إني زنيت. فأعرض عنه حتى ثنى ذلك عليه 4 مرات. فلما شهد على نفسه 4 شهادات دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبك جنون؟ قال: لا. قال: فهل أحصنت؟ قال: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهبوا به فارجموه. قال ابن شهاب: فأخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: كنت في من رجمه ورجمناه بالمصلى، فلما أدلقته الحجارة هرب، فأدركناه بالحرة فرجمناه. الرجل هو ماعز بن مالك، وروى قصته جابر بن سمرة وعبد الله بن عباس وأبو سعيد الخدري وبريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه. موضوع الحديث الاعتراف بالزنا، وأنه لا يرجم المجنون ولا المجنونة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأله: أبيك جنون؟ فلو كان به ما رجم. قال: لا. فهل أحصنت؟ قال: نعم. فقال: اذهبوا به فارجموا. جاء رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه، أي رفع صوته بقوله الذي قال، فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، حول وجهه عنه إلى الجهة الأخرى، فتنحى أي تحول الرجل ليقابل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ما قال أولا حتى ثنى ذلك 4 مرات، كرر الاعتراف 4 مرات. فلما شهد على نفسه 4 شهادات دعا، أي طلب منه الدنو فدنا، قال: أبيك جنون؟ إنما سأله هل به جنون، لأن المجنون لا يؤخذ بكلامه، يعني ما هذا الذي تقول، أبيك جنون؟ قال: لا. قال: فهل أحصن؟ هل تزوجت؟ قال: نعم. فحكم فيه بحكم الله تبارك وتعالى: اذهبوا به فارجموه. قال ابن شهاب: فأخبرني أبو سلمة أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: كنت في من رجمه فرجمناه بالمصلى، المكان الذي يصلى فيه العيد والاستسقاء وما أشبه، ومصلى الجنائز ده في مسجد الرسول، فالمساجد لا تقام فيها الحدود. فلما أذلقته الحجارة هرب، أذلقته أي أوجعته، فأدركناه بالحرة، والحرة أرض مرتفعة تعلوها حجارة سود. جاء ماعز إلى النبي صلى الله عليه وسلم فناداه مقرا على نفسه ومعترفا عليها بقوله: إني زنيت. فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم تمكينا له أن يتراجع إن أراد، لكنه كلما تحول النبي صلى الله عليه وسلم إلى جهة تحول هو إليه. فلما رأى منه النبي صلى الله عليه وسلم الإصرار سأله: أبك جنون؟ قال: لا. سأل النبي صلى الله عليه وسلم كما في رواية الحاضرين: أفي عقله شيء؟ قالوا: لا. فأمر أن يشم فمه ويستنكه، لعله أن يكون قد أخذ شيئا غيب عقله، ربما شرب خمرا. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يشم فمه، فشم فلم يوجد به رائحة الخمر، فاستثبته النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: أدخل ذاك منك في ذاك منها؟ قال: نعم. فعلت بها حراما ما يفعله الرجل بامرأته حلالا، فعند ذلك أمر به فرجم. في قصته مسائل، فيؤخذ من هذا الحديث الإقرار بالزنا عند الإمام، وأن الإمام إذا أتاه من هو مقر على نفسه بما يوجب الحد فينبغي أن يعرض عنه لكي يعطيه الفرصة في التراجع، كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم حيث أعرض عنه 3 مرات وفي 4 تكلم. الحدود إذا بلغت الإمام وجب تنفيذها، ولا يجوز إهمالها بعد ذلك. يجوز أن ينادى الحاكم أو الأمير أو العالم بأعلى النعوت وأفضلها، وأن يجهر بذلك عند إتيان ما يوجب، فقد نادى هذا الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأعلى صوته: يا رسول الله، وذكر حاله. يؤخذ منه أن إقرار المجنون باطل لكونه لا يرجع إلى عقل يمنعه من الاعتراف بما يوجب عليه الضرر، وينبغي للإمام أو القاضي أن يعرض للمقر بالرجوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ يعرض له وهو مقيم على حاله ثابت عليها. قال له النبي: لعلك لمست، لعلك قبلت، يعرض له بالرجوع فلم يرجع. اختلف أهل العلم في الإقرار، هل يكفي فيه مرة واحدة أو لا بد أن يقر 4 مرات؟ ذهب أبو حنيفة وأحمد إلى أنه لا بد في الإقرار بالزنا من أن يقر 4 مرات، وذهب مالك والشافعي وكثير من أهل الحديث إلى أن الإقرار بالزنا يثبت بمرة واحدة. ترديد النبي صلى الله عليه وسلم لماعز لم يكن من أجل تعدد الإقرار، ولكن للاستثبات ولكونه شك في عقله. النبي صلى الله عليه وسلم قال في امرأة صاحب العسيف في الحديث الذي مر: واغد يا أنيس على امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها، ولم يجعل لذلك عددا لا يعتبر الإقرار إقرارا إلا به. ومنه أخذوا أن الاعتراف أو الإقرار يكون مرة واحدة. النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر إقرار الغامدية أو الجهنية بدون عدد، حتى قالت له: أتريد أن ترددني كما رددت ماعزا؟ يؤخذ من الحديث أن شارب الخمر لا يعتبر بإقراره ولا بكلامه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يستنكه ماعز فاستنكهوه وشموا فمه، فلما لم يجدوا فيه رائحة الخمر اعتبر إقراره. في الحديث جواز تفويض الإمام الرجم إلى غيره لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اذهبوا به فارجموه. ويؤخذ منه أن المرجوم لا يحفر له، وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة اختلافا كثيرا، فذهب مالك وأحمد وأبو حنيفة في رواية عنه وأبو يوسف وأبو داود إلى أنه يحفر للمرجومين، فقال بعضهم: يحفر لمن رجم بالبينة لا لمن رجم بالإقرار، وقال بعضهم: يحفر للمرأة ولا يحفر للرجل. في هذا الحديث أن ماعزا لما أذلقته الحجارة هرب، أن ماعزا لما أذلقته أي أوجعته الحجارة هرب، فلو كان حفر له لم يهرب، وقد ورد في روايات أنهم حفروا له، فلعل راويها وهم. وكذلك في قصة اليهوديين أن الرجل كان يجنأ على المرأة يحميها بنفسه من مس الحجارة، فهذا دليل على أنه لم يحفر لهما. الزاني المحصن إذا شرعوا في رجمه وهرب ترك، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما نقل إليه هرب ماعز: هل لا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه؟ ممن قال بالترك الشافعي وأحمد، وقال مالك: لا يترك، المحصن يرجم ولا يجلد، على قول من ذهب إلى أن حديث عبادة منسوخ، وقد أخذ بذلك علي رضي الله عنه فجلد يوم الخميس ورجم يوم الجمعة، وكذلك قال به طائفة من أهل العلم. المصلى أي المكان الذي يصلى فيه العيد ليس له حكم المسجد، لأنه لو كان له حكم المسجد ما رجموه فيه، لأنه ثبت النهي عن إقامة الحدود في المساجد. قال المصنف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: إن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن امرأة منهم ورجلا زنيا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ترون في التوراة في شأن الرجل؟ فقالوا: نفضحهم ويجلدون. فقال عبد الله بن سلام: كذبتم، إن فيها آية الرجم. فأتوا بالتوراة فنشروها، فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك. فرفع يده فإذا فيها آية الرجم، فقال: صدقت يا محمد. فأمر بهما النبي صلى الله عليه وسلم فرجما. قال: فرأيت الرجل يجنأ على المرأة يقيها الحجارة. الذي وضع يده على آية الرجم هو عبد الله ابن صوريا، كان يقرأ النص في التوراة فوضع يده على آية الرجم، فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك. فرفع يده فإذا فيها آية الرجم. موضوع الحديث: الحكم في الحد على أهل الكتاب إذا تحاكموا إلينا، أحكام أهل الذمة إذا زنوا ورفعوا إلى القاضي. ما تجدون في التوراة أو ما ترون في التوراة في شأن الرجم؟ هذا سؤال ليس لتقليدهم ولا لمعرفة الحكم منهم، وإنما هو لإلزامهم بما يعتقدونه في كتابهم. قالوا: نفضحهم، يعني نكشف مساويهم. وقوله يجنأ على المرأة أن يميل عليها ليقيها الحجارة بنفسه. رجم الزاني المحصن كان في كتابهم وكانوا يقيمونه، ولما زنى قريب لملك من ملوكهم في ذلك الزمن تركوا الرجم، فلما رأوا أنهم يقيمونه على الضعيف ويتركونه عن الشريف، عند ذلك اتفقوا على حكم يمضونه على الجميع، فاتفقوا على الفتح ويجلدون. فقال عبد الله بن سلام: كذبتم، إن فيها آيات الرجم. فأتوا بالتوراة فنشروها، فتحوها على الموضع الذي فيه هذا الحكم، فوضع أحدهم يده عليها، وكان يقال عنه إنه أعلم أهل الكتاب. فقال له ابن سلام رضي الله عنه: ارفع يدك. فرفع يده فإذا فيها آية الرجم، فأمر بهما النبي صلى الله عليه وسلم فرجما. فكان الرجل عند الرجم يجنأ ينحني ويميل على المرأة ليقيها الحجارة. عندما حصل الزنا عند اليهود بين رجل وامرأة، جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يريدون أن يعرضوا عليه حكمهما، راجين أن يكون عنده حكم فيه رحمة بهما. فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم الله للزاني المحصن الذي أنزله الله في التوراة، فكذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم زاعمين أن الحكم عندهم فتح الزانيين، فكذبهم عبد الله بن سلام وكان من علمائهم، ثم أسلم رضي الله تبارك وتعالى عنه. وحين نشروا التوراة تبين أن الحكم فيها بالرجم على الزاني المحصن، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في رواية مسلم من طريق البراء رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه، وأمر بهما فرجما. يؤخذ من الحديث أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة كما أنهم مخاطبون بأصولها، وأن أهل الكتاب إذا تحكموا إلينا حكمنا بينهم بحكم الله المنزل في القرآن. وقد خير الله رب العالمين نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بين أمرين: فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنه، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا. وفي الآية الأخرى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك. هل النبي صلى الله عليه وسلم مباح له أن يحكم بينهم وأن يعرض عنهم، أو أنه مكلف أن يحكم بينهم بما أنزل الله تبارك وتعالى؟ هذا فيه خلاف بين أهل العلم. اختلف العلماء في أن الإسلام هل هو شرط في الإحصان أو لا. قال الشافعي وأصحابه: لا، فإذا حكم الحاكم على الذمي المحصن رجمه. وثاني القولين النعم، لا بد من الإسلام كشرط في الإحصان. قال مالك: لا يصح إحصانه أيضا. وجوب إقامة حد الزنا على الكافر على مقتضى شرعنا، والصحيح عند الشافعي وجوب الحكم بينهم إذا ترافعوا إلينا. في هذا الحديث إثبات لصحة نكاح الكافر الكتابي، لأنه لو لم يكن نكاحهم صحيحا ما ترتب على ذلك إحصان، فلم يترتب الإحصان إلا على صحة نكاح، فأنكحة الكفار صحيحة بينهم. هل ثبت زناهما ببينة أو باعتراف؟ وإذا كان قد ثبت ببينة فكيف صحت البينة؟ وهل تقبل شهادتهم وهم كفار؟ الظاهر أن الكافر تقبل شهادته على الكافر بخلاف المسلم. يؤخذ من الحديث أيضا عدم الحفر للمرجوم، لقوله: فكان يجنأ عليها أو يحنأ عليها، وكل ذلك بمعنى أنه كان ينحني عليها ليقيها وقع الحجارة ومسها. الحديث دليل من أدلة متكاثرة على علو الإسلام على سائر الأديان، والرجم دليل على قبح الفاحشة، والنبي صلى الله عليه وسلم هو أول من أحيا أمره سبحانه إذ أماتوه، لأنهم كانوا يقولون بالتحميم والفضح وبالجلد، فأعاد النبي صلى الله عليه وسلم الأمر إلى نصاب. وكانوا لما وقع ما وقع من الزنا قد تآمروا بينهم فقالوا: تعالوا فلنجتمع على شيء، وهو أن نذهب إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا ذهبنا إليه سألناه، فإن أمرنا بالتحميم والجلد فخذوا أمره، وإن أفتى بالرجم فاحذروه. فأنزل الله تبارك وتعالى قوله: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. في الكفار كلها. عند البخاري في الصحيح عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: رأيت القرود قد اجتمعوا على قرد وقردة زنيا، فأخذوا يرجمونهما بالحجارة حتى ماتا. فالحمد لله الذي جعل في الحيوانات من يقيم الأمر بشرعه إذ ضيعه الناس. هذا يدل على فحش هذا العمل حتى بين الحيوانات، وكل ذكر يحمي حريمه حتى في التيوس وفي الديوك، وأما في الإنسان فإنهم صاروا يتبادلون الزوجات ويغضون الطرف عن الزنا والفاحشة. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يمن على العالم كله بهداية الإسلام العظيم اتباعا وتطبيقا، إنه على كل شيء قدير. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن امرأة اطلع عليك بغير إذن فخذفته بحصات ففقأت عينه ما كان عليك جناح. موضوع الحديث: من أخذ حقه أو اقتص دون السلطان في إهدار عين المتعدي بالنظر، لو فقئت من قبل صاحب الدار لكانت هدرا لا شيء فيها. للإنسان حرمة، حرمة عظيمة ومقام كبير، حضر الله تبارك وتعالى المال والعرض والدم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في هذا الحديث: لو أن امرأة اطلع عليك بغير إذنك فخذفته أي رميته بحصاة ففقأت عينه، أفسدتها وأطفأت نورها، ما كان عليك جناح، أي مؤاخذة أو عقوبة أو إثم. إذا اعتدى على غيره زالت حرمته وصغر مقامه، فقد أهان نفسه وقلل خطره. إذا اطلع على أحد بغير إذنه من وراء بابه أو من فوق جداره أو غير ذلك ففقأ عينه، فليس على هذا الفاقئ إثم ولا قصاص، لأنه أسقط حرمته وأرخص عينه بتطلعه إلى حرمة غيره والاطلاع على بيوت الناس وعوراته. فهذا من باب القصاص لا من باب المدافعة، فتكون بالأسهل فالأسهل. والبصر حاسة استطلاعية تكشف الصور وتنقل الصور إلى القلب، فيتأثر القلب بذلك، وربما كانت لذلك التأثر عواقب وخيمة. فجاء الشرع بحماية العورات المكنونة في البيوت من الاطلاع عليها بغير إذن من أهلها، كما بين الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأباح الشارع فقأ عين المطلع وتخريبها، وجعل عينه إذا فقئت هدرا لا تضمن بقصاص ولا دية. هل يستكثر مثل هذا إذا ورد من الشارع الحكيم؟ يعني يقول بعض الناس: وماذا عليه إذا اطلع؟ وماذا سيرى؟ وهل يستوجب ذلك الاطلاع أن تفقأ عينه؟ الاعتداء على حرمات الناس وعلى عوراتهم أمر كبير حضره الشرع الشريف، والنظر سبب للوقوع في الزنا، ويترتب عليه الحد المخفف أو المغلظ، فالمخفف على البكر والمغلظ على الثيب. فإذا كان قد أبيح دم الزاني وأمر بقتله رميا بالحجارة حتى يموت، فالواجب ألا نستكثر إباحة فقع عينه إذا هو اطلع على العورات، لأن هذا النظر يؤدي إلى الوقوع في الزنا، وإذا وقع في الزنا وكان محصنا فحده الرجم، وكما فعل علي رضي الله تبارك وتعالى عنه وهو ثابت في حديث عبادة: يجلد أولا ثم يرجم بعد. فلا يستكثر أن تفقع عينه، ولكن احذر أن تفعل ذلك في هذا الزمان. وأما إذا أقيم أمر الله عز وجل فأمر الله أمره، وشرع الله بينه نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يؤخذ من الحديث جواز فقع عين المطلع في بيوت الناس بغير إذنهم، فقد أنكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا. وفي حديث سهل بن سعد قال: اطلع رجل من جحر في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، ومع النبي صلى الله عليه وسلم مدرا يحك به رأسه، أي مشط، فقال: لو أعلم أنك تنظر لطعنت به في عينك، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. والحديث أخرجه البخاري ومسلم. هذا الحكم جعله الشارع صلى الله عليه وسلم حماية للعورات ومنعا لتسرب الأبصار إليها، وتنبيها على خطر النظر، كما قال الشاعر القديم: كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. فالذين يعارضون هذا الحديث وأمثاله ويقولون لا يجوز فقع عين المطلع، قولهم هذا خطأ كبير ومعارضة للنبي صلى الله عليه وسلم ورفض لحكمه. والذي يقرر المعصية والعقوبة عليها هو الله، لا تقرر ذلك عقولنا ولا أهواؤنا. والشرع هو الذي يقرر أن هذا العمل حق أو واجب أو مباح أو جائز، وأن هذا العمل مكروه إثم أو حرام. هذا كله إنما يتقرر من قبل الشارع، لا من قبل الأهواء ولا من قبل العقول. وقد جاء في الحديث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم ففقأوا عينه فلا دية له ولا قصاص. وعن سهل بن سعد قال: اطلع رجل من جحر في بعض حجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومع النبي مدرا يحك بها رأسه، فقال: لو أعلم أنك تنظر لطعنت به في عينك، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. بل أخذ النبي صلى الله عليه وسلم لما اطلع رجل مشقصا وقام من أجل أن يخاتله، يعني يمشي الهوينة بعيدا بحيث يفاجئه بأن يجعله في عينه. هذا كله يدلك على أن مد البصر إلى المحرمات أمر كبير، وأن الناس لا يراعون أمر الله تبارك وتعالى في الحرمات، يطلعون على السوءات ويتلصصون على خلق الله، ويستطيل بعضهم على بعض بالبنيان ليطلع على عورات الآخرين، إلى غير ذلك من تلك الأشياء، وهي كلها من الرجس النجس الذي يغشى طهارة المجتمع المسلم. ولو أنه تطهر من ذلك لكان أسعد مجتمع على ظهر الأرض، فيه العدل، فيه العفاف، وفيه الطهر، وفيه الإنابة والخشوع لله تبارك وتعالى، فيه العدل، لا ظلم فيه ولا جور، إلى غير ذلك من محاسن الشريعة الغراء. يجوز أن يرمى أو يطعن قبل نهيه وإنذاره، يعني هل ينذره وينهى يقول لا تنظر، أو ينهى يقول إنك تأتي أمرا يخالف الشريعة ثم يقوم إليه؟ لا، يجوز أن يفقع العين قبل الإنذار والنهي. لا يلتحق بالنظر غيره كالسمع، لأن السمع لا ينضبط، قد تسمع الصوت من الدار وأنت مار بها، فهو يدخل عليك من دون أن تستطيع منعه، إلا أنه إذا تعمد السمع وتلذذ به فإنه لا ينبغي، وبالأخص إذا كان الصوت صوت امرأة. وفرق بين أن يسمع وأن يستمع، قد يسمع عفوا في أثناء مروره أو إقامته لأمر يلزمه. من قال إنه يجوز النظر لمن له محرم في الدار يرد عليه أنه لا يجوز له النظر ولا الدخول ما دام في الدار سوى محرمه، إلا إذا علم وتيقن أنه ليس في الدار أحد سوى محرمه فإنه يجوز. وللذي له محرم في الدار أن يطالب صاحب الدار بإخراج محرمه إليه، أما لو زار أخاه وزارت أهله أهله، فهل يذهب من أجل أن يتطلع في الدار وينظر إلى العورات والمحرمات ويقول إن محرمه بالداخل؟ بل يطلب من صاحب الدار أن يخرج محرمه إليه. إذا علم أن في الدار رجلا فلا يجوز أبدا أن يدخل من غير استئذان، لأنه قد يكون على حال لا يحب الاطلاع عليه فيها، يعني إذا علم أنه ليس في الدار نساء وإنما في الدار رجل ولو كان من أصحابه، هل يدفع الباب ويدخل من غير استئذان؟ لا يجوز، وإنما يستأذن، لأنه ربما كان في حال لا يحب لأحد أن يطلع عليه فيها. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم للصحابي الذي كان يريد أن يدخل على أمه من غير استئذان، قال: أتحب أن تراها عارية؟ والإنسان كما هو معلوم له حالات، فعندما تكون بين الناس تكون مختلفا تمام الاختلاف، كأنك قد أعيد خلقك، أما تكون عليه بينك وبين نفسك تضع ثيابك، تضع إصبعك في أنفك، تفعل أشياء أنت تتهرع عن فعلها بين الناس، فلا تحب أن يراك أحد على هذه الصورة، فإذا دخل عليك بغير استئذان فلا شك أنك تكره ذلك. يشترط في إهدار عين الناظر أن يكون صاحب الدار قد احتاط بما يكف النظر، وهو وجود ساتر وباب يمنع، فإن لم يكن هناك شيء يمنع النظر فإن الواجب على الناظر أن يكف نظره، فإن أطلق بصره هل يجوز رميه ويهدر بصره بذلك؟ الظاهر عدم الإهدار لوجود التقصير من صاحب الدار. إذا كان الناظر طفلا فالظاهر عدم جواز فقع عينه إلا أن يكون بالغا أو مراهقا، أي ممن يطلعون على العورات ويعرفونها. المستأذن ينبغي له أن يستأذن وهو على جانب من الباب لا يقابل فتحة الباب، لأنه إذا فعل ذلك اطلع على من في الدار، وإنما يتنحى جانبا مستأذنا. وهذا من تعليم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، يعني ليس من باب اللياقة ولا الكياسة يأخذ به الإنسان ويأتي به على حسب ما يتواضع عليه الناس، بل هو من تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، فقد علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن المستأذن يكون بجانب الباب إما الأيمن وإما الأيسر، فعلمنا ديننا كل شيء. ومن جملة ما علمنا الدين العظيم ما يتعلق بأمور الاستئذان، حتى لا يتطلع الإنسان إلى العورات، حتى لا ينظر إلى المحرمات، وحتى يظل للمسلمين ما لهم من خصوصياتهم يحفظها الله تبارك وتعالى عليهم، فلا يتورط أحد منهم في ما حرم الله من الزنا ومواقعة الآثام، والله تبارك وتعالى المستعان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.